بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم عبر هذه الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية في التأصيل العلمي في أبواب العقيدة. وكتابنا الذي معكم هو تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، هذه الرسالة العظيمة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها ما يتعلق بمسائل الإيمان بالله جل وعلا. وقد مر المصنف رحمه الله على أركان الإيمان وختمها بالإيمان بالقضاء والقدر، ثم مباحث الإيمان، والآن ينتقل المصنف رحمه الله للحديث عن ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وما يسبق هذا اليوم من الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، ثم منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات. يقول رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر ماذا؟ المنامات. يقول رحمه الله: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف الآن في الحديث عن منهج أهل السنة في الأمور الغيبية التي جاءت في الشريعة. والتصديق بالأمور الغيبية أيها الإخوة واجب شرعا، ذلك أن ما جاء به الشرع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول السمعيات، أي التي يصل علمها عن طريق السمع والعقل وكذلك ماذا؟ النقل. وبعض أهل العلم يقول المشاهدات، أي ما تراها أنت بعينك وتلمسه، فهذه يجب الإيمان بها. والنوع الثاني الغيبيات، وهو كل ما غاب عنك ولم تشاهده، من وجوب الإيمان بكل غيبي لم يشاهد ولم يرى ولم يعني يصلنا يعني رؤيته، يجب شرعا الإيمان به. والمصنف رحمه الله هنا جعل لك ضابطا في مسائل الإيمان بالغيب أنه يجب الإيمان بها. فالإيمان أيها الإخوة ليس للشيء الذي تشاهده وتراه وتنظر إليه وتلمسه، وهو ما يسمى بالمحسوسات، بل إن الإيمان يشمل كذلك الغيبيات، بل إن الإيمان حقيقته إنما يكون بالشيء الذي غاب عنك ولم تشاهده ولم تراه، فهذا هو ما يميز المؤمن عن الكافر. فإن الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله جل وعلا به، سواء شهدناه أو لمسناه أو عقلناه أو فهمناه، فإنه يجب بذلك شرعا، بخلاف الزنادقة والملحدين والعقلانيين وأهل الوجد والمشاهدة وغيرها، ممن يرون أن الأمور الغيبية لا يمكن الإيمان بها حتى ترى، وهذا دليل على نقص الإيمان. فالله جل وعلا أخبر أن من أعظم صفات أهل الإيمان في القرآن أنهم ما لا يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا؟ هدى للمتقين. من هؤلاء المتقين؟ قال: الذين يؤمنون ماذا؟ بالغيب. فالإيمان بالغيب أمره عظيم وأصل من أصول الدين، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته وأحوال يوم القيامة وما أعده الله جل وعلا لأهل الإيمان من النعيم وما أعده الله جل وعلا لأهل الشرك والكفران من ماذا؟ من الجحيم. والله جل وعلا أخبر كذلك على أن هذا من أسس الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا يوحى. مثل المصنف رحمه الله فقال مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام. الإسراء أيها الإخوة والمعراج هي الحادثة العظيمة التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، حيث أسرى به جبريل عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء العليا. وأهل السنة والجماعة يقولون أن هذا الإسراء كان يقظة وكان بروحه وجسده، وهو صحيح من أقوال العلماء، وهو كذلك من المعجزات العظيمة التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الإسراء قد دل عليه دليل كتاب، قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقول الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أخرج مسلم في صحيحه أيها الإخوة من حديث أنس بن مالك الطويل الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء عندما قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، ثم ساق النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل المشهور في هذا الباب وهو حديث مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة روي بروايات مختلفة وبصيغ متعددة وأوجه مختلفة، لكن ما في مسلم هو أصحها. المسألة الثانية أيها الإخوة، بعد أن أثبتنا معنى الإسراء وبعد أن أثبتنا ثبوت الإسراء والمعراج، ننتقل بعد ذلك إلى معنى الإسراء والمعراج. الإسراء أيها الإخوة من سريت وسريا والسراية وأسريت ونحو ذلك، وهي المسير في الليل، والسراء أول الليل وأوسطه. وقد استخدم العرب أيها الإخوة هذه المادة الإسراء ونحوها بالسير في الليل، كما قال الحافظ ابن حجر أسرى مأخوذ من السرى وهو سير الليل. وشرعا أيها الإخوة الإسراء هو السير بالنبي صلى الله عليه وسلم على البراق ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إكراما وتشريفا. وأما المعراج لغة فهو بفعال، أي آلة العروج التي يعرج بها. والمعراج في الشرع هو الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى ماذا؟ من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من السماوات ماذا؟ العلا. والمعروف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس، وهذا العروج كيفيته مجهولة لنا. فالإسراء أيها الإخوة معروف كيف كان بالبراق، أما العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا طويلا، وأصحه أنه الله أعلم كيف كان العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ماهيته أو طريقته، فهذا من حكم الغيب الذي يجب الإيمان به. المسألة الثالثة، متى كان الإسراء؟ اختلف أهل العلم إلى ذلك في أقوال كثيرة، وقد أشرنا إلى ذلك في شرحنا على السيرة النبوية في درسنا درر وعبر في سيرة أهل الأثر، وقلنا أنهم منهم من قال أنه قبل الهجرة بسنة، وقيل بثمانية أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل بأحد عشر شهرا، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل غير ذلك. ولا دليل أيها الإخوة على التعيين، ولكن أهل العلم جزموا أنه كان بعد بعثته وبعد موت خديجة، وقبل أن تفرض ماذا الصلاة، وقبل الهجرة كذلك لأنها وقعت في مكة. المسألة الرابعة، هل كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بروحه أو بجسده؟ قال أبو الخطاب: اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إسراء بالروح، وأنه رؤيا المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وإلى هذا ذهب معاوية وغيره، وأشار إليه محمد بن إسحاق في السيرة بقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وحديث عائشة: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بينما أنا نائم بين النائم واليقظان، وفي رواية: وهو نائم في المسجد الحرام، وجاء في رواية: فاستيقظت وأنا بالمسجد ماذا الحرام، وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم. القول الثاني أن الإسراء كان بالجسد يقظة إلى بيت المقدس، وأما إلى السماء فهو كان بالروح، واحتج بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فجعل الله جل وعلا الإسراء إلى المسجد الأقصى هي الغاية، قال: إلى المسجد الأقصى. والذي وقع فيه يعني التعظيم والتعجب والتشريف هو بالإسراء إليه. وهؤلاء قالوا: لو كان الإسراء بجسده إلى المسجد الأقصى لذكر فيكون أبلغ في المدح. القول الثالث، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، وهو قول عمر وابن مسعود وأبي هريرة، وقول أنس، وقول سعيد بن مسيب ومسروق وإكرمة، وهو قول سادات العلماء، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله، أنه كان بالجسد، وأنه كان يقظة لا مناما، على الصحيح من أقوال العلماء. وقد أشار ابن الجليل الطبري رحمه الله إلى ذلك فقال: من قال أسرى بروحه دون جسده، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون دليلا على نبوته. يعني ابن جرير أن يقول لكم أيها الإخوة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أسري في المنام أو أسري بروحه لما اعترضت قريش أصلا، ولما عد ذلك يعني من معجزاته، ولما أنكرت قريش واستكبرت واعترضت، لأن الإنسان في منامه أيها الإخوة يرى أمورا كثيرة و يعني تحصل له عوارض، فلو كان هذا مناما لم اعترضوا. لكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك كان بجسده وكان يقظة، هنا استعظمت قريش واستغربوا ويعني منعوا من ذلك وكذبوا ونحو ذلك. أما أيها الإخوة الردود على من قال بالأقوال الأخرى، وأما قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الرؤيا أيها الإخوة للعلماء فيها عدة كلام، وقد ذهب جمع من أهل العلم على أنها كانت في نوم لا في رؤيا عين، والجواب عليها التالي: أما استدلالهم بالآية فهذه الآية ليست في محلها، وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس وغيره: هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري به إلى بيت المقدس. فهذه الرؤيا هي رؤيا العين وليست رؤيا المنام، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا يدلكم على صحة وترجيح من قال أنه كان بالروح والجسد يقظة. وهذا أيها الإخوة كذلك مما يعني دلت عليه الأدلة الصريحة، بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع حتى على هذا الرأي، ويعني وإن كان ليس فيه إجماع. المسألة الأخيرة الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله قال في إقناعه بقول له: وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، والصحيح أنه وقع مرة واحدة في ليلة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. يقول المصنف رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقع عينيه، فأرجعه ربه أو فرجع إلى ربه فرد عليه ماذا؟ فرد عليه يعني. قبل أن أنسى أيها الإخوة، أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، أو أني أشرت إليها وهي أقوال أهل العلم، أو أشرت إليها أقوال أهل العلم في المنافع أو أقوال أهل العلم في الإسراء بالروح والجسد، فلا أريد أن أزيد في بعض الردود والتفصيلات لتعضيد القول بأن يعني الإسراء كان بالروح وكان بالجسد كذلك. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقع عينيه فرجع إلى ربه فرد عليه عينيه. هذه القصة أيها الإخوة ثبتت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوره فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب؟ ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم، لو كنت يعني ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. هذا الحديث أيها الإخوة، قد تسألوني فتقولوني: لماذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في معرض يعني في معرض عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الجواب من عدة وجوه. أولا، هذا الحديث أنكره كثير من أهل البدع والأهواء بحجة أن فيه تنقص في حق موسى عليه السلام، وهذا أولا. ثانيا، كيف لم يقتص الملك بعد أن فقع موسى عينه؟ المسألة الثالثة، قالوا إن هذا الحديث لا يدخل العقل، ولذلك وجد كثير من المستشرقين من طعنوا على السنة بهذا الحديث، وقالوا: كيف يقع من موسى أنه يفقع عين ملك الموت وهو ملك، وكيف يليق بموسى ذلك، وغيرها من أنواع الاعتراضات التي لا حقيقة لها. ونحن نقول إن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الإيمان بالنصوص والتصديق بها وعدم تكذيبها. وأما الجواب أيها الإخوة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، إنما بعثه ليختبره فقط. وموسى لطم ملك الموت لأنه رأى آدمي يريد دخل داره بغير إذن. تخيل أن يأتي واحد إليه ويقول لك: أريد أن أخذ روحك، أو يدخل دارك وأنت لا تعلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا إن موسى لم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشرع لمن دخل دارك بغير إذنك أن تفقأ عينه بل أن تقتله إذا احتجت إلى ذلك إذا ظهر إذا ظهر منه وجه ماذا؟ الاعتداء. الوجه الثالث أن ملك الموت لم يأتي بصورته الحقيقية، إنما جاء بصورة ماذا؟ بصورة رجل، وهذا يدل على أن موسى لم يكن يعلم. الوجه الرابع قالوا أنه رجل غريب، ولأجل ذلك لما جاء في المرة الثانية وعرف بنفسه ويعني علمه موسى ماذا؟ لم يفقع عينه ولم يتصرف تصرفا فيه أذية للملك. الوجه الخامس أنه أمر غيبي فيجب التصديق فيه ويجب كذلك الإيمان به ولو لم نعلم ماذا يعني حكمته في ذلك. قال ابن قتيبة: وإنما فقأ موسى العين التي هي تخيل وتمثيل وليست عينا حقيقية، ومعنى رد الله عينه أي أعاده إلى خلقته الحقيقية، وقيل على ظاهره، ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون أقوى في اعتباره. قال: وهذا هو المعتمد. وقال حافظ الحجر: قال: والجواب عن قصة موسى أن أجله قد كان قرب حضوره ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين، فأمر بقبض روحه أولا مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد المراجعة، وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولا، والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. شرع المصنف الآن رحمه الله في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، وابتدأها رحمه الله تعالى بالحديث عن خروج الدجال. أولا، أشراط الساعة مأخوذة من الشرط، وهي العلامة، والأشراط هي العلامات، والساعة هو جزء من الزمان. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة، وقال: وعنده علم الساعة، قال: وهو أسرع الحاسبين، وقال جل وعلا: لم يلبثوا إلا ساعة. والساعة المراد بها هنا هي القيامة، فإن القيامة على ثلاث: منها ساعة كبرى وهي البعث ولمحاسبة الناس ونشورهم، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، ومنها ساعة وسطى وهي موت أهل القرن الأول، وكذلك ساعة صغرى وهي موت الإنسان، كما قال الله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة. والساعة أيها الإخوة، أو المراد بأشراط الساعة هنا، هي العلامات التي تدل على قرب قيامها. والمصنف لم يبتدئ أو لم يذكر علامات الساعة الصغرى، لأن بعض أهل العلم لا يجعلها أو لا يريدها في كتب العقائد لكثرتها، إنما يريدون علامات الساعة الكبرى. قال: مثل خروج الدجال. الدجال في اللغة هو الكذاب، والدجل هو الكذب، وسمي دجالا أيها الإخوة اشتقاق من الدجل ما هو الكذب، وقيل اشتقاق من دجل الشيء وهو تغطيته، قالوا لأنه يغطي الأرض بمروره. والمسيح الدجال ذكر فيه 23 قولا في معنى المسيح، وبعضهم أوصلها إلى ماذا؟ إلى 30 أو أكثر من 40 أو 50 قولا، ولكن الصحيح أيها الإخوة المسيح هو عيسى ابن مريم عليه السلام، والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة كما بين أهل العلم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: واختلف في تلقيب الدجال بذلك أي بالمسيح، قيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقيه وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج، أي أنه ماذا؟ أي أنه يمر عليها. سبب خروجه أيها الإخوة يخرج على حين اختلاف من الناس وفرقة، وقيل لا يخرج الدجال حتى يعني ينسى الناس ذكره، كما جاء في بعض الروايات حتى أن الأئمة تنسى ذكره على المنابر، وجاء في الحديث يخرج من غضبة ماذا يغضبها. فالمسيح الدجال أيها الإخوة مسائل كثيرة جدا، لعلي أحيلكم إلى يعني برنامجي المفصل في سلسلة أشراط الساعة، ولكن أنا سأذكر مسائل في الدجال على شكل سريع. المسألة الأولى حقيقة الدجال وصحة وجوده. أولا، دلت الأحاديث على وجود الدجال، وقد ذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم ومن وافقهم إلى أنهم أنكروا الدجال، والحقيقة أن أحاديث الدجال بلغت مبلغ التواتر. جاء في حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر أحاديث الدجال وأنه لا يدخل ماذا المدينة. وهذا القول أيها الإخوة هو ما عليه أهل السنة كما ذكرنا لكم، خلافا لمن أنكر خروج الدجال وقالوا إن خروجه أو إثباته به يلتبس بين خوارق الأنبياء ومعجزاتهم وبين ما عند الدجال، فأنكروا أحاديث الدجال. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة وأوضحوها. المسألة الثانية صفة الدجال. الدجال رجل من بني آدم، وهو رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس على الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافية، مكتوب عليه كفر وفي بعض الروايات كافر. جاء في حديث البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم أطوف بالبيت فذكر أنه رأى عيسى بن مريم ثم رأى الدجال فوصفه فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه طافية، قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. وجاء في حديث ابن عمر: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وجاء في حديث عبادة بن الصامت: إني أحدثكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بنائمة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المسألة يعني الرابعة أن خروج الدجال من أعظم الآيات. قال الحافظ الحجر: الذي يترجح من مجموع الأحاديث أن خروج الدجال أعظم الآيات التي تؤذن بنهاية الأرض وبزوالها، وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات ماذا العظام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. المسألة الرابعة فتنة الدجال، أعظم فتنة عرفت في تاريخ البشرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ أن ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة ماذا؟ الدجال. المسألة الخامسة: من أين يخرج الدجال؟ قال الحافظ بن حجر: الدجال يخرج من قبل المشرق جزما، وجاء في رواية: أنه يخرج من خراسان، وفي رواية أخرى أنه يخرج من أصفهان، وفي مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. من باب الفائدة أيها الإخوة، القسطنطينية إلى الآن لم تفتح، القسطنطينية ستفتح ليس عنوة بل ستفتح ماذا؟ سلما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون فتحها قبل خروج الدجال حتى أنها تفتح ثم يخرج الدجال مباشرة. المسألة السادسة، ما الذي يدعيه الدجال؟ الدجال أيها الإخوة يدعي الربوبية وأنه الإله، وجاء في بعض الروايات أنه يدعي الإيمان أولا ثم النبوة ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني يدعي الإلهية. جاء ذلك مصرحا في حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. المسألة السابعة، ما هي الخوارق التي بيد الدجال؟ يجعل الله جل وعلا بيد الدجال عدة خوارق أو مقدورات يقدره الله عليها، من ذلك إحياء الميت الذي يقتله، ومن ذلك ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته نار وناره جنة، ويعطيه الله جل وعلا من كنوز الدنيا ما يعطيه. جاء ذلك مصرحا في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون مملحين، يعني يأتي إلى أرض جذباء لا يستجيبون لهم تتحول ما لا خصبة، ثم يأتي إلى أرض خصبة لا تستجيبون تتحول جذباء، وهكذا. ثم يقول للأرض الخريبة أخرجي كنوزك وكنوزها كيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الفرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. المسألة يعني الثامنة أظنه، أنا ما أدري يعني ما عدت معاكم أو دعتكم، أظن الثامنة كم مدة لبثه في الأرض. جاء في حديث النواس بن سمعان 40 يوم يمكث الدجال، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة لبثه فقال 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا هذه. المسألة التي بعدها وهي كذلك مهمة للغاية، الأحاديث دلت أيها الإخوة على أنه يدخل جميع البلدان إلا مكة والمدينة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيسقوه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا ماذا؟ عليهم ملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، هذا يدلنا على أن الدجال يمر على جميع البلدان ويدخلها إلا مكة والمدينة. ومن المسائل المهمة كذلك أن الدجال موجود منذ زمن، وخروجه سيكون في آخر الزمان، وقد جاء ذلك في حديث تميم الداري، وهو حديث الجساسة المشهور الذي يثبت على أن يعني المسيح الدجال سيخرج في حقبة أو في زمن. ما هي الأسباب التي تقي من فتنة الدجال؟ أول الاستعادة بالله من شر فتنته، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في التشهد الأخير فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ومن المسائل كذلك أن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف تعصم من الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الوصايا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا يدلنا على أن الواجب هو الفرار من الدجال. أما المسألة من المسائل المهمة أو الأسباب التي تقي فتنة الدجال سكن مكة والمدينة، فقد جاء في الحديث أن الدجال يأتي يعني فيض الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها صفوفا من الملائكة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه فترتجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة. المسألة الأخيرة أيها الإخوة أن هلاك المسيح الدجال أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من فتنته ستكون على يد نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، وقد جاء ذلك في حديث النواس ابن سمعان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذ طقطق رأسه إذا طقطق رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ماء، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه أي الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وبذلك أيها الإخوة تنتهي فتنة المسيح الدجال، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الفتنة ونصدق بها ولا نكذب بها، ونعتقد بوجوب الإيمان بالأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من فتنة المسيح الدجال، وأن هذه الفتنة واقعة لا محالة، وأن المؤمن ينبغي له أن يستعد في كل وقت وحين لهذه الفتن بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله جل وعلا الثبات، وأن لا يدرك هذه الأيام لأنها أيام عصيبة على البشرية، فما من فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الحديث أنه كان يخشى من خروجه في زمنه، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم، وإن يخرج لست فيكم، فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.